للمآتم الحسينية. تابع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في حديثه مع جمع من علماء طهران قائلا: لقد حفظت هذه المآتم شعبنا وصانته، ولما كانت هذه المراثي تقال بحق الحسين المظلوم، وما دام يجري من خلالها فضح الظالم وممارساته، لذلك فقد ضيقوا الخناق في عهد الطاغية رضا خان على إقامة هذه المجالس والمواكب الحسينية في إيران، وصدوا ومنعوا العلماء من ارتقاء المنبر وممارسة الخطابة والتبليغ. وفي عهد ابنه محمد رضا مارسوا الدور ذاته، ولكن بأسلوب آخر يختلف عن أسلوب الإكراه لإخراج العلماء والخطباء وإقصائهم عن الساحة. أن البكاء على الحسين عليه السلام يعني إحياء لنهضته وإحياء لإمكانية نهوض قلة قليلة بوجه إمبراطورية كبرى، فهذه القضية تعتبر منهجا حيا لكل زمان ومكان، فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، مثلما ثار الحسين بعدد قليل وضحى في سبيل الإسلام بكل شيء، واقفا بوجه إمبراطورية كبرى ليقول لها لا. فهذا البكاء هو صرخة بوجه الظالم، وهذه المواكب التي تجيش للعزاء إنما تواجه الظلم وتتحدى الظالمين، وهو ما ينبغي المحافظة عليه، وينبغي أن تصان شعائرنا الدينية وهي في نفس الوقت شعائر سياسية يجب التمسك بها. أيها الأخوة والأخوات، في مجال آخر تحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام وواقعة كربلاء، فقال: عندما نهض الحسين واستشهد مظلوما قالوا عنه إنه خارجي، لكن نور الله ساطع في كل مكان، فما هو واجبنا ونحن على أعتاب عاشوراء؟ لقد حدد وبين لنا هذا الواجب سيد الشهداء عليه السلام وأنصاره وأهل بيته ألا نخاف مواجهة حكومة الجور، فقد وقف زينب سلام الله عليها في وجه يزيد في مجلسه وصرخت به وأشبعته تحقيرا، وهكذا فعل الإمام السجاد، فبين أن الإمام الحسين ليس من الخوارج كما أشاعوا، لكن كلما عظم هدف الإنسان وسمت غايته كان عليه أن يتحمل المشاق أكثر بنفس النسبة. لقد هيأ سيد المظلومين الإمام الحسين عليه السلام للجماهير قيما كبرى، فالإسلام جعل من المساجد خنادق ووسائل، لأن هذه المساجد والتجمعات وصلوات الجمعة والجماعة هيأت جميع ما يراد لتحقيق ما فيه مصلحة الإسلام وأسباب تقدم نهضتنا الإسلامية. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الحكمة 13 لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد قال فيها سلام الله عليه: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. فقد نبه أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام على وجوب شكر النعمة لغرض دوامها، ونفر عن قلة الشكر بما يستلزم تنفير النعمة عن البشرية. وقد استعار أمير المؤمنين عليه السلام كلمة التنفير ملاحظة لشبهها بالطير المتصل، إذا سقط أوله اتصل به آخره. وفيه إيماء إلى أن دوام الشكر مستلزم لدوام النعمة وكثرتها، كقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فأمير المؤمنين عليه السلام ولكثرة ما رأى من وفرة النعمة بين المسلمين، خصوصا فيما بعد الفتوحات الإسلامية التي حازها المسلمون في عصره سلام الله عليه، فقد رأى المسلمون السيادة والعزة ووفرة الأموال وكثرتها بعد أن كانوا فقراء، وبعد مدة ليست باليسيرة من الحياة التعيسة. فقد رأى المسلمون الغنائم الكثيرة والوفيرة التي أرسلت إلى المدينة سيلا من طرائف الغنائم، وجعلت الناس يعيشون في نعمة وافرة. وقد خاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الناس أن يصيبهم البطر والطغيان وكفران النعمة، ولذلك لما رأى عليه السلام أثر هذه الوضعية في روحية المسلمين وأنها بدأت تفسدهم وتنخر في جسد الإسلام، حتى في أمثال كبار الصحابة الذين كانوا يعتبرون مثلا وقدوة لبعض الناس، بدأت الافتخار والعزة والغرة تأخذهم، بحيث أصبحوا قد مفتونين بالدنيا وزخارفها وزبرجها. فحذرهم أمير المؤمنين عليه السلام من أن وقوعهم في هذه الغرة سيؤدي بهم إلى اضمحلال الإيمان وإلى زوال النعم التي أنزلها الله عز وجل وأوجب عليهم شكرها. أما كيف يكون شكر هذه النعمة؟ فإنما يكون بأداء حقها بعدم البطر وعدم الإسراف وعدم التبذير وإعطاء المال لمستحقه وعدم منع الزكاة والخمس وغيرها من الحقوق في مال الإنسان المسلم. ولذلك قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأولئك هم الذين قد أدوا شكر النعمة على تمامها. ومن ذلك قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لبعض أزواجه: أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن قوم فكادت ترجع إليهم. ثم قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح هذه الحكمة، وهذه استعارة لأنه صلى الله عليه وآله جعل النعم المتفاضلة على الإنسان بمنزلة الضيف النازل والجار المجار الذي يجب أن يعد قراه ويكرم مثواه وتصفى مشاربه وتؤمن مساربه، فإن أخيف سربه ورنق شربه وضيعت قواصيه واعتميت مقاربه كان خليقا بأن ينتقل وجديرا بأن يستبدل. فكذلك النعم إذا لم يجعل الشكر قرى نازلها والحمد مهاد منزلها كانت وشيكة بالانتقال وخليقة بالزوال. وفي ذلك قوله صلى الله عليه وآله بأنه شبه النعم بأوابد الوحش التي تقيم مع الإيناس وتنفر مع إيحاش، فيصعب رجوع شاردها إذا شرد ودنو نافرها إذا بعد. فلذلك نرى الكثير من الآيات والروايات الشريفة تحث على مسألة شكر النعمة وعدم التفريط بها، ومنه قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل قد بين في كتابه في هذه الآية المباركة بعد اللام الموطئة للقسم المحذوف ومؤكدا بحرف إن المشبه بالفعل أن الله عز وجل إنما يزيد النعم بشكرها، وإنما الشكر يكون بأن يعلم الإنسان حق المنعم عليه وأن يرى أن له الفضل على نحو الدوام وأن يطلب المزيد من فضل الله عز وجل بالدعاء والاستغاثة. فالله عز وجل كما أخبرت الروايات الشريفة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه خاطب موسى عليه السلام: يا موسى أدعني حتى في ملح طعامك. ولذلك النبي موسى عليه السلام لما ورد مدين ولم يكن معه شيء من الطعام رفع يده بالدعاء إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكان عليه السلام يدعو الله عز وجل كما في الروايات في قطعة خبز يأكلها، وكان مع ذلك شاكرا حامدا عارفا لنعمة الله عز وجل مقدرا لنعم الله عز وجل. وهذا حال الكثير من الأئمة سلام الله عليهم، وكذلك ما علم من سيرة الأنبياء عليهم السلام من أنهم كانوا طالما يحبون النعم ويقدرونها، حتى أن أحدهم إذا رأى قطعة من الخبز مرمية على الأرض كان يحملها وينظفها ويأكلها أو يأمر بأكلها. وكانوا عليهم السلام طالما ينهون عن الإسراف والتبذير ورمي الأطعمة من دون الاستفادة منها. فقد ورد عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه رأى تفاحة قد أكل بعضها فاستاء ورميت بعد ذلك فاستاء من ذلك كثيرا، وهذا هو دأبهم عليهم السلام، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
موجت ذنوبي ربي غفران الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. ايسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني، يلي اقرب لي مني ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني. ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجاي خاشعي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا. اللسان حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهب وهاما في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نلم طه المرام فهنيئا لفؤاد نلم طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسامة فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نال من طه المرام.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا صباح الروح، يا أمسي لدى الشجن، أحبك يا صباح الروح، يا أنسي لدى الشجن. لأنك في دروب العمر بالحزن ترافقني، وتسمع صوتي الواهي، وحين أجل تدركني. ولو ينسى وجود الناس تبقى أنت تذكرني، ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني، أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. Thank you. وقت صحو نسيانا يسترني أحبك مدركا أني على سوئي ستقبلني وتفتح بابك العلوي بعد مرارة الضعن لتدخلني هنالك في جنان العدل والأمن أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعين الأحباء في كل مكان، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. نهج الحياة تقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وعند 5:01 نقدم إليكم استفتاءات. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:19، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة عند 5:31. آل هاشم في طف كربلاء تستمعون إليها عند 5:41، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:10. يوم لك الأيام تستمعون إليه عند 6:31، وبعد ذلك نقدم إليكم إشراقات من الصحيفة الحسينية. دعاء اليوم وهو يوم الخميس تستمعون إليه عند 6:52، وعند 7 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، حيث سنواصل حديثنا في حلقتنا هذه بإذن الله تفسير سورة الحجرات المباركة، فكونوا معنا مشكورين.
أحبة الخير والإيمان، نبدأ لقاءنا هذا بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآية العاشرة من سورة الحجرات المباركة.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
أيها الأكارم، تؤكد هذه الآية أن العلاقة بين المؤمنين علاقة أخوة، ويتضمن هذا التعبير معاني عدة، منها المودة بين الأخوين متينة وعميقة ودائمة، وهي عادة تكون من الطرفين وليست من طرف واحد، كما أنها مبنية على الفطرة وهي من مقتضيات الطبيعة الإنسانية وليست مبنية على المصالح والمنافع الدنيوية. ومما نتعلمه من هذه الآية الكريمة أيها الأحبة، أولا علاقة الأخوة مرهونة بالإيمان، ولا تتوقف في الإيمان على شروط كالعمر والعلم والمستوى الاقتصادي وغيره.
ثانيا، لا ينبغي للمؤمن أن يرى نفسه أكبر من غيره من المؤمنين. ثالثا، الأمر بالإصلاح وتصفية العلاقات الاجتماعية موجه إلى جميع الناس وليس إلى فئة خاصة منهم. رابعا، الصلح والإصلاح مقدمة وعامل مساعد على نزول الرحمة الإلهية. وخامسا، المجتمع الخالي من الصلح والمبتلى بالنزاعات التي لا يوجد لها من يحلها، مجتمع محروم من الرحمة الإلهية.
ندعوكم الآن أيها الأفاضل للاستماع إلى تلاوة الآية 11 من سورة الحجرات المباركة.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
التنابز عزيزي المستمع هو التداعي بالألقاب، وهو يكثر فيما كان ذما. وتعرضت الآية السابقة للأخوة بين المؤمنين، وتلقي هذه الآية الضوء على الأمور التي تخرب رابطة الأخوة بينهم. وكما أن الآيات السابقة تحدثت عن الصلح والإصلاح، فهذه الآية تتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى إثارة الفتنة كالسخرية والتنابز بالألقاب. وعلى أي حال، إن من أهم آثار العمل بتعاليم الإسلام سيادة الهدوء والاستقرار على العلاقات الاجتماعية.
نعم، وربما يمكن القول إن السخرية والتنابز ذكرا من باب المثال، وإلا فإن كل ما من شأنه نقض علاقة الأخوة بين المؤمنين ممنوع ومنهي عنه. لعل المرأة عموما تندرج تحت كلمة قوم، ولكن ربما كان ذكر النساء في هذه الآية بشكل مستقل مؤشرا إلى خطورة الأفعال هذه بين النساء. ومن تعاليم هذه الآية المباركة أولا، لا ينسجم الإيمان مع السخرية من عباد الله عز وجل. ثانيا، السخرية مفتاح الفتنة وأحد منابع الأحقاد. ثالثا، لا ينبغي أن نحكم على الناس من خلال مظاهرهم ومن خلال حالتهم الراهنة، فربما كان الظاهر مختلفا عن الباطن. ورابعا، كشف عيوب الآخرين يساعد على كشف عيوب الإنسان نفسه، بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلمزوا أنفسكم. صدق الله العلي العظيم.
أما الآن حضرات المستمعين، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآية 12 من سورة الحجرات، ومن ثم نشرع ببيانها، فابقوا معنا.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأتي كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
تتابع هذه الآية أيها الكرام ما بدأت الآية السابقة باستعراضه من الأمور التي تؤدي إلى نقض حالة الأخوة بين المؤمنين، والأمور التي تعدها الآية في هذا السياق هي سوء الظن والتجسس والغيبة. ويبدو أن الغيبة من أقبح المعاصي، ولذلك شبهها القرآن العظيم بأقبح صورة عندما شبهها بأكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت. فالحيوانات كما يقال تتجنب أكل لحم أبناء جنسها وتعتدي فقط على سائر الحيوانات. وما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أولا، الإيمان هو التزام عملي، أي